الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب أفضل الصيام وغيره. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت: قد قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر. إنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال: والله لأصومن النهار ما عشت، أقسم بالله عز وجل أنه سوف يستمر على ذلك، على صيام النهار، إلى أن يأتيه الأجل. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبادة يستطيع أن يداوم عليها، فقال له: وصم من الشهر 3 أيام، بدل أن تصوم النهار ما عشت اكتفي بذلك، بالصيام 3 أيام من كل شهر. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام ما لهذا الصيام من الفضل، فقال: فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. صيام 3 أيام من كل شهر يشرع ذلك في أوله أو في وسطه أو في آخره، فالغرض من ذلك أن يصوم في الشهر 3 أيام، سواء كان من أول الشهر أو في الأيام البيض، أو وزعها على الشهر، حتى لو جعلها في أيام الاثنين والخميس، كل ذلك يدخل في هذا الأجر. وسيأتي مشيئة الله عز وجل مزيد كلام على ذلك في موضعه. قال: فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. إذا صام 3 أيام من كل شهر فالحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام 360 يوما. إذا صام 3 أيام من كل شهر صام، فالحسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام سنة كاملة. قال: وذلك مثل صيام الدهر. واحتج بهذا التشبيه من ذهب من أهل العلم إلى مشروعية أو إلى استحباب صيام الدهر، وهو مذهب الجمهور. وجه الاستشهاد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه صيام 3 أيام من كل شهر بصيام الدهر، وهذا يقتضي أن صيام الدهر مستحب، كما أن صيام 3 أيام من كل شهر من العبادة مستحبة، فالمشبه به أيضا مستحب. وهكذا نضيف ذلك من أحاديث كحديث أبي أيوب المشهور في صحيح مسلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. فاستحب ذلك بمثل هذه الأحاديث. وذهب بعض العلماء إلى كراهة صيام الدهر، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية، ومذهب إسحاق رحمه الله. ومن أهل العلم من ذهب إلى تحريمه كابن حزم الظاهري. جمهور العلماء كما قلنا ذهبوا إلى استحبام ذلك. والمتأمل في سائر الأدلة يتضح له أن صيام الدهر لا يستحب، وهذا الحديث يدل على ذلك. فإن عبد الله بن عمرو العاص لما أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى صيام داود وهو صوم شطر الدهر فقال: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. فما زاد على ذلك فمما لا يحمد. وهكذا جاء في بعض ألفاظ الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الدهر أو من صام الأبد، لا صام من صام الدهر أو من صام الأبد. وفي حديث أبي خزانة في مسلم: ما صام لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. فالذي يصوم الدهر لا صام ولا أفطر. قال بعض العلماء: أي أنه لم يصم صوما يؤجر عليه، ولم يفطر فطرا ينتفع به ويتقوى به، فلم يصم صياما ينتفع به ولا أفطر فطرا ينتفع به، لا أنه صام ولا أنه أفطر. وقال بعض العلماء: المراد من ذلك أن هذا الصوم لا يحصل به المقصود، وشأنه كشأن من يصوم الليل، فإن من اعتاد صيام النهار والأكل في الليل شأنه كشأن من اعتاد عكس ذلك، الذي اعتاد أن يصوم النهار ويأكل في الليل شأنه كشأن من اعتاد أن يفطر في النهار وأن يصوم في الليل. فالمستمر على هذه الحالة تصل له سقية وطبيعة، كشأن الذي لا يأكل في الليل، شأن الذي يأكل في النهار وإذا جاء الليل نام ولم يجعل الليل لمطعمه ومشربه. فمثل هذا الصيام لا يحصل به المقصود، وهذا تأويل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمعنى الحديث، أي أنه لم يصل صياما يحصل به المقصود. فإن الصيام الذي يحصل به المقصود والذي يشعر الإنسان فيه بشيء من المشقة والجوع والعطش، وهذا يكون إلى ما صام يوما وأفطر يوما، أو صام يوما وأفطر يومين، فأما الذي يستمر على الصيام فكأن الأمر عنده اختلف، فصار الليل بمثابة النهار وصار النهار بمثابة الليل، فلم يكن صياما ينتفع به. وعلى كل، سواء تأولنا الحديث على المعنى الأول أو على المعنى الآخر، فإن هذا يدل على كراهة صيام الدهر. وجاء في بعض الأحاديث في المسند في عند النسائي وعند غيرهما، وهو مختلف في رفعه ووقفه، وعلى كل الموقوف له حكم الرفع، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام الدهر فقد ضيقت عليه جهنم. وسواء أثبتنا المرفوع أو الموقوف فالموقوف له حكم المرفوع. ضيقت عليه جهنم، من أهل العلم من قال: ضيقت عليه حصرا له، أي حبسا له. ومنهم من تأول الحديث على معنى ضيقت عليه، أي ضيقت عنه فلا يدخلها. من قال: فقد ضيقت عليه جهنم، أي حصرا له وهو في داخلها. لأنه رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن هديه إلى غير ذلك. ومنهم من قال: على بمعنى عن، فضيقت عليه أي ضيقت عنه، بمعنى أنها تضيق عنه فلا مجال لدخوله فيها، لأنه ضيق على نفسه باب الشهوات في مطعمه ومشربه بصيامه، فضاقت عليه جهنم فلا يبقى له مجال فيها. وعلى كل، صيام الدهر ليس هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والأدلة تدل على كراهته وأنه لا يحصل بها المقصود. وكون النبي عليه الصلاة والسلام شبه صيام ثلاثة أيام من كل شهر بصيام الدهر لا يعني استحباب صيام الدهر، فإن التشبيه لا يستلزم ذلك، فقد يشبه الشيء بشيء لا يجوز. وهذا كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: دلني على عمل يعدل الجهاد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجده. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتصلي ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: فمن يستطيع ذلك؟ فعدل النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد بصلاة من صلى فلا يفطر، أي لا ينقطع لا في ليله ولا في نهاره، وبصيام من صام ولا يفطر، يستمر على ذلك الصيام من غير إفطار. ومعلوم أن من أراد أن يعبد الله عز وجل بهذه العبادة فإن ذلك لا يجوز، لأن الغلو في الدين. والعبادة على هذه الصورة لا تشرع، كالإنسان يستمر في صلاته ولا ينقطع من الصلاة لا في ليلة ولا في نهار، لنفسه عليه الحق ولأهله الحق، وعليه واجبات أخرى لا بد أن يأتي بها. وهكذا إذا صام ولا يفطر فإن ذلك، إذا صام ولا يفطر في ليله وفي نهاره مثلا على ظاهر الحديث، فإن ذلك يدعو إلى الهلاك وإلى الموت. فمثل هذه العبادة التي عدل النبي عليه الصلاة والسلام بها الجهاد عبادة لا تشرع لما فيها من مفاسد، فالجهاد يعدل تلك العبادة من غير مفسدة، الجهاد يعدل تلك العبادة من غير مفسدة، والإتيان بتلك العبادة فيها مفسدة بما فيها من تضييع الحقوق والواجبات، والجهاد يعدلها من غير حصول مفسدة، حصول أجر من غير مفسدة. وهكذا صيام ثلاثة أيام كل شهر، فاعدل صيام الأذى من غير مفسدة من حيث الأجر والثواب، وصيام الدهر فيه مفسد لما فيه من إضعاف النفس، ومن إضعاف النفس وتصد النفس عن كثير من الطاعات والواجبات بسبب إرهاقها بالصيام. فإذا صام الإنسان ثلاثة أيام كل شهر فينال مثل ذلك الأجر، فينال صيام الدهر من غير حصول مفسدة. وهكذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان الذي في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في جماعة بقيام الليل من أوله إلى آخره، وقيام الليل من أوله إلى آخره مما لا يستحب. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم، أنه كان يصلي وينام. وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من أراد أن يقوم الليل ولا ينام في شأن الثلاثة النفر، وحديثهم معروف ومشهور. فتشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي أن ذلك الشيء الذي المشبه به أنه من أمور العبادات والطاعات والقربات، وإنما توجيه الحديث على المعنى الذي ذكرناه: من جاهد في سبيل الله فينال أجر من صام ولم يفطر، ومن قام ولم يفطر من غير حصول أي مفسدة، أجر من غير مفاسد. أما ذلك العمل فيه مفاسد لما فيه من تضييع الواجبات، والذي يصوم الدهر يحصل له شيء من المفاسد، والذي يصوم ثلاثة شهر ينال أجر من صام أجر صيام الدهر من حيث الحسنات من غير حصول شيء من المفاسد. وهكذا إذا صلى الصبح في جماعة بين أجر من قام الليل من أول إلى آخر، وإن كان قيام الليل في مفسدة على الإنسان، كل إنسان يرهق نفسه بالعبادة فإن النفس تمل وتكل وتدعن وربما تنقطع عن كثير من الخير بسبب ذلك. فالذي يظهر ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية وما ذهب إليه إسحاق من كراهة ذلك، من كراهة صيام الدهر، والمراد بالدهر السنة، صيام السنة هذا المراد بصيام الدهر. إلى هنا